وأما الخذلان فهو سلب التوفيق، هو سلب الإعانة، يعني التوفيق إعطاء من كرم، وأما الخذلان فهو عدل وسلب، لأن العبد أعطاه الله جل وعلا القدر، أعطاه الصفات، أعطاه ما به يحصل الهدى، أعطاه الآلات يسر له، أنزل عليه الكتب، فلذلك هو بالآلات التي معه، بالآلات التي معه قامت عليه الحجة. لكن الله جل وعلا ينعم على من يشاء من عباده بالتوفيق، فيعينهم ويسددهم ويفتح لهم أسباب تحصيل الخير، ويمنع من شاء ذلك فلا يسدده ولا يعينه ولا يفتح له أسباب الخير، بل يتركه ونفسه. وهذا معنى أنه جل وعلا يخذل، يعني لا يعين، يترك العبد وشأنه ونفسه. ومعلوم أن العبد عنده آلات يحصل بها الأشياء، لكن هناك أشياء ليست في يده، هناك أشياء لا يمكن له أن يحصلها، فهذه بيد من؟ بيد الله جل وعلا، لأن الإنسان مرتبط قدره بأشياء كثيرة من الأسباب التي تفتح له باب الخير، مثل مثلا أن يكون ذا أصحاب، أو أن ييسر له أصحاب يعينونه على الخير، مثل أن لا يكون في طبعه الخلقي مزيد شهوة، إما شهوة كبر من كبائر القلوب أو من كبائر البدن، هذه أشياء موجودة فيه خلقا خارجة عن اختياره وتصرفه، فالله جل وعلا يوفق بعض العباد بمعنى يعينه، فييسر يعينهم على الأمر الذي يريدونه، إذا فتح له باب خير وأراده فيحس العبد أنه أعين على ذلك، إذا أراد فعل خير، فعل أمر ما من الخير، يسر الله جل وعلا له أسبابا تعينه فانفتح له طريق الخير. وآخر لا، حضرته الشياطين وغلبته على مراده وأطاعه، لأنه لم يزود بوقاية، بإعانة، بتوفيق يمنعه من ذلك. فإذا صار عندنا أن مسألة إضلال الله جل وعلا من يشاء هو بخذلان الله جل وعلا العباد، وهداية الله جل وعلا من يشاء بتوفيق الله جل وعلا بعض العباد، يعني أعان هذا وترك ذاك ونفسه، كونه جل وعلا أعان هذا هو بمشيئته. فإذا من يشاء الله يضلله، إن من يشاء يضلله يعني يسلب عنه التوفيق فيخذله، فينتج من ذلك أن الله جل وعلا خلق أو سلب عنه إعانته، سلب عنه تسديده، سلب عنه الأسباب، أسباب الخير، سلب عنه غلق أبواب الشر من الكفر وما دونه، فإذا يكون ضالا، ضلاله وبفعل نفسه لأنه وكل إلى نفسه، لكن الله جل وعلا لم يمن على هذا بمزيد توفيق. فإذا مسألة الإضلال في كلام أهل السنة والجماعة عدل، ومسألة الهداية إيش؟ فضل، ولهذا أعظم الفضل والنعمة والإحسان نعمة التوفيق الذي هو في الحقيقة نعمة الهداية. فإذا نقول إن ربنا جل وعلا من على عباده المؤمنين فوفقهم، أعانهم، سددهم، هيأ لهم الأسباب التي توصلهم إلى الخير، حبب لهم العلم، حبب لهم الجهاد، حبب لهم الحكمة، حبب لهم الأمر والنهي، حبب لهم أهل الخير إلى آخر، حبب لهم كتابا مثل ما جاء. وهذا التوفيق درجات أيضا، ففي البداية يكون فتح باب، وبعض الناس إذا انفتح له باب التوفيق نفسه فيها قبض فتنازعه للشر فيكون بين هذا وهذا، وآخر نفسه فيها خير فمن الخير الذي معه أنه ينتقل من توفيق إلى توفيق أعظم منه، حتى يصل بسبب عمله أن الله جل وعلا ينعم عليه بتوفيق زائد ثم بتوفيق زائد ثم بتوفيق زائد، مثل ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه، يعني وفق في سمعه، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يطيش بها، ورجله التي يمشي بها. هذا كل التوفيق مزيد إعانة في هذه الجوارح، الجوارح هذه هي التي عليها الحساب والتي يحاسب العبد على ما صنعت جوارحه. إذن فحقيقة إضلال الله جل وعلا من شاء ليست جبرا، وهداية الله جل وعلا من شاء سبحانه وتعالى ليست جبرا، وإنما العبد عنده آلة خوطب بالتكليف وعنده الآلة، ولو كانت جبرا لصارت التكاليف بعث الرسل، إنزال الكتب، الأمر والنهي، الجهاد، لكان كل ذلك عبثا، والله جل وعلا منزه عن العبث، لأن العبث سلب الحكمة وشر، والله جل وعلا الشر ليس إليه، لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته جل وعلا. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فالله سبحانه وتعالى منزه عن العبد، يضل جبرا ويسلب العبد الاختيار بالمرة، ثم يحاسبه وينزل عليه الكتب ويرسل الرسل ويأمره بالتكاليف، كيف يكون ذلك؟ يكون كالغريق في الذي يقال له إياك أن تبتل بالماء. وهذا والعياذ بالله هو حقيقة قول الجبرية الذين قال قائلهم: ألقاه في اليم مكسوفا وقال له: إياك أن تبتل بالماء. وهذا ينزه عنه الحكيم الخبير جل جلال، فمن عرف صفات الله جل وعلا وعلم حكمته فإن القول بالجبر في حقيقة الأمر إبطال للتكاليف أو رجوع إلى أفعال الله جل وعلا بأنها لعب ولا حكمة فيها ولا توافق غايات محمودة، والله جل وعلا منزه عن ذلك. المسألة العاشرة